أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: كأن من ذوق التأله اقتنص من قال ما كان له سوى الحصص، والحصة الكل مقيدا يجي، تقيد جزء وجزء خارجي. بعد أن انتهى المصنف الشارح من ذكر قول المشائين، أراد أن يتعرض لقولين آخرين، وهما قول المتكلمين وقول المتألهين. أما قول المتكلمين فهو مبني على كون الوجود أمرا اعتباريا لا واقع له، وإنما هو عبارة عن مفهوم يرتسم في الذهن يحمل على كل الموجودات. بمعنى واحد، ولكنه أي هذا المعنى الواحد لا واقع له في الخارج، عليكم السلام، لكنه مع وحدته يتكثر بتكثر موضوعاته، فيحمل على زيد وعامر وبكر، فيكون تكثر موضوعاته سببا في تكثره. وهذا القول كما عرفنا مبني على اعتبارية الوجود، وأنه لا حقيقة له في الخارج، وأن الوجود مفهوم محض. قالوا: وبما أنه محمول على موضوعات متكثرة، ومن جهة نجد أنه محمول عليها بالتقدم والتأخر، فإذا هو خارج عنها زائد عليها. وعليه فيكون قولهم مخالفا لقول المشائين، من جهة أن المشائين يؤمنون بأصالة الوجود، ويقولون بأن الوجود حقيقة في الخارج وإن كانت كثيرة، لأن هذه الموجودات حقائق متباينة. هم يقولون بأن الوجود لا ثبوت له في الخارج، بل موطنه الذهن، وإن كان يحمل على الخارج بمعنى واحد، فيضاف إلى هذا الموضوع أو ذاك الموضوع أو الموضوع الثالث. هذه الإضافات توجب تكثرا في المفهوم، وهذا التكثر يعني أن حصص المفهوم كثيرة، لا أن المفهوم كثير، بمعنى أن المفهوم يتقيد بكل موضوع مع وحدته بإضافته إلى هذا الموضوع، وإضافته إلى الموضوع الثاني أو الثالث، وهكذا. فالحصص كثيرة ولكن المفهوم واحد. إن قلت: كيف يكون للمفهوم الواحد حصص كثيرة؟ يقولون: لا نريد بالحصص المصادق، بل نريد بالحصص النسبة، ولا مانع من كون المنسوب واحد والمنسوب إليه كثير، بحيث تكون النسب متكثرة. في الواقع زيد يضاف إلى الغرفة بالمظروفية، وإلى جاره بالجوار، وإلى أبيه بالبنوة، وإلى أمه بالبنوة، وإلى أخيه بالأخوة، وهو واحد. فالإضافة لا مانع من تكثرها مع كون المضاف واحدا، إذ هي أم من الأمور الاعتبارية التي تحصل بمجرد الالتفات والاعتبار، ولا بأس بذلك. هذا قول المتكلمين. ومن الواضح أن قول المتكلمين كما هو مذكور مبني على أصالة الماهية، والمفروض أننا فرغنا عن أن الوجود أمر حقيقي في الخارج، فإما أن يكون كثيرا وإما أن يكون واحدا. أما أن يكون الوجود مفهوما ذهنيا محضا يضاف إلى الخارج أو إلى الموضوعات في الذهن، فهذا أمر باطل بلا إشكال. هذا مع أن مقتضى كلامهم أن يكون في الوجود سنخين أصيلين، أحدهما الوجود في الواجب والآخر الماهيات في الممكنات، لأنهم يقولون بأن الوجود أمر اعتباري وقد قام الدليل على أن الواجب وجود محض، فإذا يكون في الوجود في الواجب أصيلا وفي الممكن اعتباري، وحيث أنه لا بد من أصيلا ولا أصيل بعد الوجود إلا الماهية، إذا لا بد أن يكون الأصيل هو الماهية، فيلزم أن يكون هناك سنخين في الوجود أصيلين، وهذا لا معنى له، إذ الأصالة لابد أن تكون لأمر واحد، إذ لا يمكن اشتراك الواقع بين الأمرين المتباينين، إذ كيف تقول الماهية واقعية لأنها ماهية والواجب واقعي لأنه ليس بماهية؟ هذا ما معناه. لما قلت أنه وجود عللت الواقعية بما يباين الواقعية، علة الواقعية في الماهية، يلزم أن يكون الماهية واقعية من جهة وغير واقعية من جهة، هذا لا معنى، لا لا ليس بصحيح. فقول المتكلمين باطل. بقي قول ذهب إليه الدواني، وقد هذا القول قول المتألهين، سماه هو في رسالة له ذوق المتألهين، أي القول الموافق للذوق الحاصل للموغل في التأله والارتباط بالله سبحانه وتعالى، الذي تغلب عليه أحكام الوحدة في ذاته، بحيث يكون من مظاهر أحكام الوحدة دائما. يقول مقتضى ما ذكرناه من أن الأصيل في الواجب هو الوجود والأصيل في الممكن هو الماهية، أن الماهيات تتصف بالواقعية بنسبتها إلى الوجود، فمعنى موجود في الواجب أنه عين الوجود، ومعنى موجود في الممكن أنه منسوب إلى الوجود، وبهذا التحليل نصل إلى أمرين. الأمر الأول أن الوجود مشترك لفظي لا معنوي بين الواجب والممكن، وإن كان بين الممكنات مشتركا معنويا يطلق بمعنى واحد، لكنه لا يطلق على الواجب بنفس المعنى الذي يطلق على الممكن. الأمر الثاني أن الماهيات لا أصالة لها بالذات، بل أصالتها بمعنى انتسابها إلى الواجب، هذا معنى أصالتها، معنى كون الماهية واقعية أنها انتسبت إلى جاعلها، ومعنى كون الماهية غير واقعية معدومة أنها لم تنتسب إلى جاعلها، فوجودها معناه انتسابها، وواقعيتها معناه تعلق الجعل بها وانتسابها إلى الواجب. وعليه فنقول أن هذه النسبة هي عبارة عن قيام الوجود بعين الواجب وتعلق الماهيات بذاته سبحانه وتعالى، بحيث يكون لها نحو انتساب به، وهذا الانتساب وإن كنا نجهل حقيقته إلا أننا نعلم أثره، وهو ترتب الآثار عن الماهية في الخارج. فقال هذا الدواني، قال بناء على هذا التصوير لا يبقى للوجود إلا فرد واحد هو الواجب، وأما غير الواجب من الموجودات فهو ليس بفرد، ليس بمصداق للوجود، بل هو منسوب إلى الوجود. إذا قلت زيد موجود فمعناه أنه منسوب إلى الوجود وليس بموجود، هو منسوب إلى الوجود. طبعا شيخنا يعني بلا أشكال كلامه غامض،
منسوب
لا، هو يقول موجود، هو يقول موجود لكنه حصر الوجود. طبعا أنا كلامك بلا أشكال تام علي، لكن كلامك هذا يعني الإشكال فيما يقول بناء على أصول هو لا يسلم بها. لذلك احنا نصور فقط كلامه حتى نشوف. هو تصور أن ترتب الأثر على الماهية يكفي فيه انتسابها. أنت لما تقول جعل الواجب الممكن، فهذا لا يعني أنه أعطاه وجودا، بل معناه أعطاه نسبة، نسبه إليه، جعله، ربطه به. هذا الربط يعني ترتب الأثر عليه. إن كنت تقصد أنه موجود، أي أنه مصداق للوجود، فهذا ينفيه، يقول ليس بمصداق للوجود بذاته، ليس بمصداق للوجود، الوجود لم يقم به. إن كنت تقصد أنه معدوم، معنى أنه لا يترتب عليه أثر، هو يمنعه، يقول هو ليس بموجود ولا معدوم، ولا يعني ذلك أنه يقول بالواسطة، يقول لا لا نقول بالواسطة، لكن فسر لنا معنى موجود، لأن الموجود له معنى، أحدهما كون الوجود قائما بالشيء بنفسه، فهذا ليس بموجود بهذا المعنى ولا معدوم بهذا المعنى. الثاني أنه منسوب إلى الوجود، فنقول أنه موجود وليس بمعدوم. إذن إن قيل بأن الموجود ما يكون عين الوجود، فالممكن ليس بموجود، وإن قيل أنه منسوب إلى الوجود، فالممكن موجود، ولا ننفي كلتا الحالتين عنه، نقول إما أنه موجود وإما أنه ليس بموجود بالمعنى نفسه، لابد من حفظ وحدة المعنى. فقال أن ما أراده المتصوف من نفي وجود الماهيات نفي وجودها العيني الذاتي، بحيث تكون هي بنفسها فردا من أفراد الوجود. يقول هم لا يريدون أن ينفوا مطلق انتسابها إلى الوجود، بحيث يكون مآل كلامهم إلى عدم صدق موجود على الماهيات. هم يقولون بصدق عنوان موجود وعنوان الوجود بهذا المعنى، وإنما يقولون بأنها ليست أفرادا للوجود. كلامه إن أراد به معنى خاصا مجازيا فلا كلام لنا معه، وأما إن أراد أن الماهية مع كونها معدومة بمعنى أنها لا وجود لها خارجيا، غاية الأمر أنها بينها وبين الواجب نسبة، فلنا أن نسأله كيف يمكن قيام النسبة بين معدوم بمعنى ما ليس بوجود وما ليس بمصداق للوجود، وموجود بمعنى أنه موجود بذاته بعينه. سلمنا أنها ما هي، وسلمنا أن الواجب موجود، لكن ما هو مصحح النسبة بين الطرفين؟ إذ النسبة تحتاج إلى طرفين، والماهية ما دامت على حالها من العدم فلا مسوغ لاعتبار تلك النسبة بين هذه الماهية وبين هذا الوجود. هذا الإشكال اللي تذكرونه شيخنا صحيح، بمعنى أننا أولا نسلم معه بأن الماهية ليست بموجودة بالمعنى الثابت في الواجب، ثم نقول أن هذه الماهية إذا لم تكن موجودة بالمعنى الثابت في الواجب فهي معدومة، وإذا كانت معدومة فكيف تكون منسوبة؟ فنحن نستند في مناقشته إلى أن نفي معنى الوجود في الواجب يستلزم صدق نقيضه على الممكن، وإذا صدق النقيض على الممكن كانت الماهية معدومة، وإذا كانت الماهية معدومة لم تكن منسوبة. فإذن كلامه لا يخلو من تهافت، بل الذي نسبه إلى المتصوفة والعرفاء ليس هذا المعنى أصلا، هم لا يريدون أن يقولوا بوجود نسبة بين الواجب وبين الممكن، بل يريدون أن يقولوا أن الواجب له مرتبتان، إحداهما مرتبة الذات والأخرى مرتبة الفعل، وهذا الفعل واحد لوحدة الفاعل، غير أن هذه الوحدة وحدة عمومية انبساطية تسري في مراتب الممكنات والماهيات وهياكل الأشياء، فكلما وصلت إلى مرتبة استضاءت بها تلك المرتبة، فظهر الوجود في آثار تلك المرتبة، ويترتب على الوجود في تلك المرتبة آثار تلك المرتبة، من دون أن يكون للماهية ثبوت في مقابل الوجود، بل الوجود هو ذاك الوجود الواحد الذي هو قائم بالله سبحانه وتعالى قيام الكلام بالمتكلم، زين، لا قيام الكتابة بالكتاب، بل هو كقيام الكلام بالمتكلم، فيكون نسبة هذه الموجودات إليه بواسطة ارتباط هذا الوجود الذي هو فعله به سبحانه وتعالى، فالرابط بين الممكن وبين الواجب هو هذا الوجود، هذا الوجود هو المرتبط، وهذا الوجود لما كان عين الماهية قيل أن الماهية منسوبة إلى الوجود، ونسبة الماهية إلى الوجود ليس في حال عدمها بل في حال اتحادها في هذا الفعل، فما ذكره هو من أن الماهية على حالها من العدم تكون منسوبة، هذا أمر ليس بمعقول أصلا. قال كأن من مذهب منسوب على زعم المحقق الدواني إلى ذوق التأله أي التوغل في العلم الإلهي، فالتاء التأله كما في التطبب الزيادة المباني تدل على زيادة المعاني، متى هذه الصيغة التفاعل متى، ويقول التاء يعني التطبب دخلت على الطب مثلا التفاعل يدل على المبالغة، نعم التفاعل نعم متى، كأن من ذوق التأله اقتنص من قال من المتكلمين ما نافية ما كان له سوى الحصص، أي ما كان للوجود أفراد حقيقية متخالفة بالذات كما يقول المشاؤون أو بالمراتب الكمالية والنقصية سوى الحصص كما يقول بذلك الفهلويون. هؤلاء يقولون ليس للوجود أفراد، معنى مصطلح الفرد والحصة من المصطلحات المهمة في باب الوجود، معنى الفرد بل حتى في كل الفلسفة حتى في باب الماهية يأتي إن شاء الله تعالى بمناسبة باب الوحدة والغيرة كذلك والغيرية، الفرد هو أن يكون المفهوم موجودا في الخارج بوجود تترتب عليه آثاره، هذا يقال عنه الفردية، الفردية معناه وجود المفهوم في الخارج بحيث تترتب عليه الآثار، تقول للإنسان فرد أي أنه الإنسان موجود في الخارج بوجود تترتب عليه الآثار، طبعا بناء على نفي مقالة الرجل الهمداني اللي يقول الطبيعة موجودة بشكل مستقل، ويقول أن الطبيعة ليست فردا هي موجودة ولها أفرادها، فوجود الأفراد غير وجود الطبيعة، بناء على نفي هذه المقولة الطبيعة موجودة بوجود أفرادها، معنى أفراد الطبيعة أن هذه الوجودات متحدة مع المفهوم الكلي بحيث يكون التغير بينهما في الموطن، فالفرد موطنه الخارج والمفهوم موطنها الذهن، الطبيعة موطنها مثلا الذهن، هذا المعنى هو معنى الفردية. الحصة لا، الحصة أن يكون الصدق ناشئا من إضافة من نسبة، لا أن المصداق متحد مع المنسوب أو المنسوب إليه، بل هناك نسبة بين أمرين. كما لو قلت ماء الفرات، الحصة الخاصة ليست مصداق للماء، الإناء المغروف من ماء الفرات ليس هو مصداقا لطبيعة الماء، كما أنه ليس مصداقا للفرات، بل هو مصداق للحصة الحاصلة من تقييد الماء بالفرات، بحيث يكون القيد خارج والتقييد داخل. الماء الخاص هذا مصداقه. طبعا ما هو المضاف؟ يقولون المفهوم العام. ما هو المضاف إليه؟ يقولون الأفراد الخارجية. هذا بالنسبة إلى الوجود. هناك مفهوم عام هو الوجود البدهي الذي يضاف إلى الموجودات الخارجية، فيقال وجود زيد، وجود عمرو، فيضاف الوجود في ذهننا إلى زيد وعمرو بكر، الموجود في الخارج زيد وعمرو بكر، لكن مع ذلك يصدق هذا المفهوم الواحد عليها. كلما صدق على مصداق حصل له تقيد وتحصص من جهة ذلك المصداق، فهذه الحصة تغاير الحصة الحاصلة من إضافة المفهوم الواحد إلى غيره من الأشياء الخارجية، فيقولون يتكثر الوجود بنحو التحصص لا بالأفراد. الوجود لم ينتقل من الذهن إلى الخارج، لم يحصل له تحقق في الخارج، بل هو بعد على اعتباريته، غير أنه يتحصص يضاف. لا لا ما في، لا فقط تقيد شيخنا مو تجزئة.
مثل الإنسان الحيواني، جزء بالنسبة للحيوان، هل هو يعني حصة بالنسبة للحيوان؟
الحيوان جزء من الإنسان في الخارج، لأن الإنسان مركب. لكن المفهوم العام لا يتجزأ إلى حصص، الحصص عبارة عن تقيداته، وقلنا أن إضافة تكثر التقيدات والإضافات والنساب لا يوجب تكثر المنسوب، المنسوب على وحدته المفهوم واحد لا زال، غير أنه كلما أضيف إلى شيء حصل له حصة، الحصة يعني ملاحظته مضافا إلى شيء، فيكون له إضافة إلى زيد وحصة، وإضافة إلى عمرو وحصة، وإضافة إلى باكر وحصة، مع وحدته هو لا بأن تكون الحصص أجزاء منه. الحصة يعني ماء الفرات، ماء الفرات مفهوم واحد مضاف إلى الفرات مرة، إلى الكوز أخرى، زين، إلى الإناء الفلاني، إلى الإناء الفلاني. أنت تقول ماء الفرات، دعك من الماء الخارجي، نتكلم عن الماء في الذهن، هذا الماء مقيد بكونه في الفرات، أي الماء الذي يصدق على هذا الإناء، أو الماء الذي يصدق على الفرات، أو الإناء الذي يصدق على الكوز، أو الماء الذي يصدق على، مع أن المفهوم واحد إلا أنه يحصل له إضافة إلى أشياء متعددة، كل ما حصلت له إضافة إلى شيئين قيل عن تلك الإضافة أنها حصة. بين الإضافات تعدد لتعدد أطرافها بعد وتباين، فيقال عن المفهوم الواحد أنه تكثر، عن المفهوم الواحد أنه تكثر. لو طبقنا ذلك، نحن لم نطبق ذلك على الإنسان حتى لا يحصل خلط بين المفهوم والطبيعة في الخارج، الإنسان نحن نقول إنسانية زيد، إنسانية عمرو، قبل ما نلتفت إلى الطبيعة في الخارج، ما معنى إنسانية زيد؟ المفهوم الإنساني الواحد المقيد بكونه زيدا، بحيث لا تكون الزيدية داخلة في هذا المركب بل خارجة، تعريف فقط. لا لا يجزئ، المفهوم يبقى على وحدته، وإنما يحصل له تقييد، هذا التقييد خارج عن حد المفهوم. فإذا المتكثر حقيقة هي التقييدات، التحصصات هي المتكثر، المفهوم واحد.
من ذكرت النظر إلى نفس المقيد به، يعني الآن التقيد داخل والقيد خارج.
نعم.
هذا القيد الخارج يشترط أن يلاحظ أيضا حتى يكون هناك خصة، يشترط أن يلاحظ أم يكفي أن يكون هناك تقيد، ملاحظة التقيد.
ما يمكن شيخنا، ما يمكن تلاحظ التقيد بدون ملاحظة القيد، لكن مع ملاحظة القيد أنت لا تريد أن تحكم على القيد، تريد أن تحكم على المقيد.
القيد هنا الوجود
مثلا. القيد زيد، عامر، باكر، ماهيات، ذات المقيد الوجود، التقيد هو الإضافة الحاصلة في قولك وجود زيد.
المقيد له الخارج والوجود، يعني خارج عن أصل التقيد.
أي نعم، الخارج عن أصل المركب. لا، الخارج هو ذات القيد الماهية. أنت لا تريد أن تحكم على زيدية زيد، بل تريد أن تحكم على الوجود المقترن بزيد. تقول وجود زيد مشارك لوجود عمر، أنت حكمت بالاشتراك المعنوي بين شنو وشنو؟ بين وجود زيد ووجود عمر، مع أنك تقول زيد غير عمر وأن التباين ذاتي مثلا، لكن مع ذلك تقول وجود زيد عين وجود عمر. هذه العينية وين؟ يقولون العينية في الوجود المتقيد بهما. وجود زيدين ووجود عمرين متحدان في أصل الوجود، في المفهوم مشترك معنوي. زيد لم يلحظ إلا كقيد في المركب من دون ما يكون موضوعا في قولنا وجود زيد عين وجود عمرين. لا نريد أن نحكم على زيد وعمر بأنهما متحدان، بل نريد أن نحكم على الحصتين الحاصلتين من إضافة الوجود إلى زيد وإضافة هذا الوجود إلى زيد عمر. هاتان الحصتان نريد أن نقول إنهما متحدتان.
لو عكس شيخنا وجود زيد مضايق لوجود عمر، صار الوجود هنا خارج يعني.
لا بس عاد مو بكيفنا نعكس شيخنا، مو كيفنا، ما نقدر نقول وجود زيد غير وجود عمر بناء على الاشتراك المعنوي.
لاحظت الجهات التباين؟
لا ما نقدر. شوف لاحظ الكلام هنا مخصوص بالمفهوم، هم يقولون يعني كلام المتكلمين مبني على أن الوجود لا ثبوت له إلا في الذهن، ما عندنا إلا مفهوم وجود زيد في الذهن. ثم تقول زيد وعمر، زيد وعمر في الخارج متباينان بتمام الذات لأنهم يتفقون مع المشائين في التباين بين الأشياء الخارجية، ويقولون أن الاشتراك بين الأشياء الخارجية فقط في قولك زيد موجود، عمر موجود، بكر موجود. يقولون طيب احنا نحس ونشعر بان هذا المفهوم الواحد ايضا له مصادق في الخارج بدليل قولك وجود زيد وجود عمر. هذا وجود زيد وجود عمر مو خارجي؟ ان قلت انه ليس بخارجي قلنا كيف يصح الحمل؟ فلا بد من صدق المفهوم على الخارج. اذا في الخارج وجود لزيد ووجود لعمر، قالوا لا ما نقر بتحقق أفراد للوجود في الخارج. فإن سألت عن كيفية الصدق يقولون لا نحتاج في الصدق إلا إلى النسبة. شنو أنت تستند في دعواك بوجود أفراد للوجود على أي دليل؟ إن قلت نستند على حمل الوجود على الخارج، نقول الوجود يحمل على الخارج في أي قضية؟ تقول زيد موجود، عمر موجود. يقولون موجود لو تأملت في معناها لوجدتها مشتاق، والمشتاق يكفي في صدقه انتساب المبدأ إلى الذات. فتقول شيء له الوجود، فقولك زيد موجود يعني زيد شيء له الوجود. إذن صدق الوجود في الخارج ليس بمعنى أن له أفراد، بل بمعنى أنه وهو في الذهن مضاف إلى الخارج بنحو من أنحاء الإضافة. فإذا كان مضاف إذن الأشياء في الخارج متباينة لكنها متحدة في أنها تضاف إلى شيء واحد أو يضاف شيء واحد إليها. قال سوى الحصص التي، شنو الحصص؟ التي هي مفهوم الوجود المطلق المتفاوت عندهم بمجرد عارض الإضافة إلى ماهية فالوجود عندهم اعتباري، يعني فقط مفهوم في الذهن، هذا المفهوم واحد يتفاوت فقط بإضافته إلى كل ماهية ماهية. والحصص الذهنية كبياض هذا الثلج وذاك وذلك في الخارج، حيث إنها متماثلة متفقة في اللوازم، والأفراد الخارجية المتخالفة على مذهب المشائين كالأجناس العالية. هذا يريد أن يبين شنو الفرق بين الحصص والأفراد. الحصص يقول كقولنا بياض هذا الثلج، بياض ذلك الثلج، الثلج في الخارج مشترك فيما؟ مشترك في البياض، وإلا واقعا هذا الثلج غير هذا الثلج، هي تتفق في اللوازم ولكن تختلف في الذات، هذا الثلج غير هذا الثلج ذاتا، لكن البياض المحمول عليهما واحد. الأفراد يقول لا، الأفراد هي عبارة عن الأشياء المتباينة كالأجناس العالية، كما أن الجنس العالي مثل الكيف والكم والعراء والعين ومتى وأمثال ذلك من الأعراض متباينة بتمام الذات، مرادنا من الأفراد هذه الأشياء. ففي الواقع الفردية تلازم التباين بين الأفراد، الحصاص لا، تجامع الاشتراك بين الموضوعات، تجامع الاشتراك عفوا بين الأشياء في اللوازم، هي متباينة لكن مشتركة في لوازمها. يقال عن هذه الإضافات في الأشياء المتباينة لشيء واحد، إضافة شيء واحد إلى أشياء متباينة يقال عنه أنه حصص. البياض الواحد المضاف إلى زيد والثلج والسماء في النهار وأمثال ذلك، هذه أشياء متباينة يضاف إليها بياض واحد، المفهوم للبياض أضيفه إلى السماء والجدار وزيد وأمثال هذه الأمور المتباينة، هذه الإضافات حصص. المضاف إليه أمور متباينة، تلك المضاف إليها أفراد، أفراد لأشياء أخرى طبعا. قال والحصص الذهنية،
اللوازم دي
من قبيل البياض يعني. نعم، والحصص الذهنية كبياض هذا الثلج، لاحظ بياض هذا الثلج وذاك، بياض هذا الثلج وبياض ذاك الثلج، بينهم اختلاف في البياض ولا في الثلج وذاك، هذا الثلج وذاك، في الواقع الاختلاف في المضاف إليه، أما المضاف وهو البياض واحد. هذه الإضافات تسمى حصصا، والحصص الذهنية كبياض، البياض هنا مفهوم واحد يضاف إلى هذا الثلج أو ذاك، هذه حصص ذهنية.
إذا كان عندنا مفهوم واحد فأضفنا بإضافات مختلفة قلنا هذه الإضافات تشكل حصص.
نعم حسنت. نعم.
والفرد،
الفرد لا، الفرد عبارة عن، طبعا هو الحين فقط يريد أن يبين، هو لا يريد أن يبين معنى الفرد ماهية، يريد أن يبين معنى الفرد مصداقا، يعني وين مصداق الحصة؟ يقول مصداق الحصة في بياض هذا الثلج، بياض ذلك الثلج، هنا موردا مختلفان متباينان قطعا، الاختلاف بين هذين الموردين فيما؟ احنا نشوف ان هنا مضاف، مضاف اليه اضافة في بياض هذا الثلج وبياض ذلك الثلج، المضاف اليه متباين، المضاف وهو البياض واحد. يقول الحصص المقصود بها الاضافة، الإضافة توجب تنوع البياض إلى نوعين، ولا في الواقع هو في ذاته واحد، لكن يضاف إلى أمرين متباينين، هذا من ناحية الحصة. من ناحية الأفراد يقول عندنا موردي زيد وعمر، يقول مفهوم الإنسان صادق على زيد ومفهوم الإنسان صادق على عمر، لكن نجد أن هذا الصدق ليس عبارة عن نسبة الإنسانية إلى زيد كنسبة البياض إلى هذا الثلج، بل عبارة عن كون زيد وجودا لهذا الفرد لهذا المفهوم. هذا الأمر إذا كان صدق الشيء على الشيء موجبا لاتحاده به أو مقارنا لاتحاده به سمينا المصداق فردا. وأما إذا كان الصدق ناشئا من مجرد الإضافة كقولنا هذا أبيض، هذا أبيض فقط يحتاج إلى إضافة البياض إليه لا إلى أن يكون مصداقا للبياض. طبعا عفوا شيخنا بجيك يعني معذرة، شوفوا لاحظوا أنتم لا تناقشون هالكلام بناء على ما درستموه في الصدق، كلام أنتم المصيبون، هم اخترعوا شيء قبل ما يتطورون في الإدراك، قالوا نحن نجد المفاهيم تصدق بنحوين. معلش تحملوا شوي، شوفوا لاحظوا كلامهم مبني على خلط كبير جدا جدا في الصدق على الأشياء. يضحك الشيخ رائد حفظه الله تعالى لأن هذا إشكاله الأولي صلى الله عليه وآله الطاهرين. شيخنا في نقطة هامة في منهجية البحث مع الآخرين، قد يكون الإشكال وارد لكن مو في محله. شلون يعني مو في محله؟ يعني الآن إحنا نناقشهم صحيح بس مو نناقشهم بعد ما نسلم معهم بأنحاء الصدق، إحنا نناقشهم في أنحاء الصدق. وإلا في الواقع، في الواقع صحيح بياض، البياض واحد، الثلج كثير، هذا الثلج هذاك الثلج، جدار أبيض، زيد أبيض. فإذا لاحظنا المفهوم للبياض نجد أن زيد وعمر والجدار والسماء يوجب تكثر البياض. خلوكم يعني مع الوجدان الحين، بس خطوة خطوة لا تستعجلون. البياض مفهوما واحد ولا لا؟ واحد. زيد وعمر والجدار والسماء في النهار وأمثال ذلك من الأمور البيضاء كثيرة ولا لا؟ لا. عرفا شوفوا لاحظوا وياي دققوا في كلامي خطوة خطوة حتى ما تستعجلون في الإشكال. عرفا زيد أبيض ولا لا؟ السماء بيضاء ولا لا؟ إذا حصل عندنا قضية هي زيد أبيض، السماء بيضاء يعني السماء شيء أبيض، الجدار أبيض، هذه قضايا كثيرة موضوعاتها مختلفة محمولاتها واحدة. شوفوا زين، قالوا نحن إذا دققنا في كلمة أبيض نجد أنه مشتق، والمشتق يتقوم بالنسبة والإضافة، فإذا البياض في هذه الموارد واحد وإن كان كثيرا من جهة موضوعاته، لأن التكثر في مرتبة إضافته إلى زيد وعمر والسماء والجدار وأمثال ذلك. أما قولك زيد إنسان، عمر إنسان، بكر إنسان، فبين هذه الموضوعات والمحمول شيء زائد على الإضافة، أزيد من الإضافة، أشد من الإضافة، وهو الاتحاد، مو فقط الصدق، اتحاد. يقولون زيد عين الإنسانية، باكرون عين الإنسانية، بغض النظر عن مسألة وجود الكل الطبيعي بالنحو الكثرة أو الفردية، لا، يقولون لا شك أن مفهوم الإنسان في الذهن هذا متحد مع زيد، مو صادق على زيد بس، متحد مع زيد. فقالوا عندنا نحوان من المفاهيم، مفاهيم توجد لها مصادق وأفراد في الخارج، مصادق وأفراد في الخارج. ومعنى المصادق والأفراد أن هذه الأشياء تتحد مع المفهوم بحيث تترتب عليها آثارها، على تلك الأفراد آثار تلك المفاهيم. يقولون هذا نسميه شنو؟ نسميه فرد. أما البياض الصادق على الجدار، البياض الصادق على زيد، فالبياض ليس صادقا على زيد بمعنى الاتحاد بل بمعنى قيام البياض به. ما علينا من بياض الجدار، ها ما علينا من بياض الجدار، البياض كالإنسان له أفراد، لكن البياض صادق على زيد مو على البياض فقط. أنت تقول البياض أبيض وتقول زيد أبيض، ذي قضية وذيك قضية، كلتا القضيتين صادقة ولا لا؟ صادقة. معنى صدق البياض على زيد أن البياض قائم به، حال فيه، وصف له. شوفوا نسبة، دائما نسبة. فإذا صدق العناوين المشتقة على موضوعاتها لا يتوقف على اتحاد مبادئها بتلك الموضوعات، بل يكفي فيه قيام مبادئها وانتساب تلك المبادئ إلى تلك الموضوعات. فقالوا أن الموضوعات في القسم من قبيل البياض حصص، تصدق عليها المفاهيم لأن في مواردها حصص. بياض هذا الثلج حصة مو فرد، لكن الحصة كافية في الصدق. يصدق المفهوم إما بنحو الفردية، يعني إما صدقه على الفرد أو صدقه على الحصة. فإذا زيد لأنه مورد للحصة صدق عليه البياض، لا لأنه فرد للبياض صدق عليه البياض. الآن اللي عنده إشكال في تصور هذين المعنيين خلي يطرح الإشكال. شيخ عندك إشكال تصور هذين المعنيين، ها تجي وتقول خلنا يعني عندك شيخ إشكال.
ها التصور صار صعب يعني.
لا لا تدقق عدل. تصور هذين المعنيين فقط،
الفرد والحصه.
الفرد والحصه
شو المائز الاساسي بينهما؟ الان انا عندي مفروض تعال نقول لي تحصص، تعال يقول له افراد، ومتى شنو الفارق بين الحصه؟
انا اقول لك شو الفارق. الفارق بينهما الاتحاد الحقيقي والمجازي. انتوا شوفوا انتوا شيخنا هذا اللي اقول لكم، انتوا اشكالكم خطا في المنهج مو خطا في دعواكم صحيحه. انا اقول لك شنو ليش انا ابيكم تدققون في عباراتي انا اوزنها. اللي عنده اشكال على تصور هذين المعنيين خلوا اشكال. انت شيخنا انت اشكلت في تحقق الحصه في الخارج. نعم هذا يرجع الى ان الحصه في الواقع موجوده بالعرب.
الآن خلنا في الصدق الحقيقي والمجاز الشيخ. الآن لما تقولي مثلا الإنسان فرد من أو زيد فرد من الإنسان. ليش أنهني يصدق عليه حقيقة على أنه ماذا؟
إنسان.
مصداق لذلك.
نعم صح.
بالنسبة إلى البياض الآن، هذا بالنسبة للمجازي، شو تقصد أنه مثلا فقط مجرد نسبة بين البياض وبين مثلا الجسم الافتراضي؟
إيه. يعني زيد في واقعا زيد واقعا ابيض، لكن عرفا مو عقلا بالدقه مو ابيض زيد، بياضه ابيض.
يعني
هم توهموا، شوفوا قلت لكم هم توهموا ان صدق البياض على زيد حقيقي، فقسموا الحمله الى قسمين.
البياض هو عرض.
احنا نقول لهم شو نقول لهم شيخنا من باب الاشكال المنهجي نقولها، تريدون ان تصطلحوا فأنا مشاحف الاصطلاح، تسمون حصة ومفهوم لا بأس بذلك. لذلك من المهم ها ألا تناقشوا في الحصة بما هي مفهوم، لا بأس بذلك. أنتم تقولون البياض يضاف إلى زيد ويضاف إلى الثلج، هذا صحيح. بياض مفهوم البياض واحد، يضاف إلى زيد مرة إلى عمر أخرى، لا بأس بذلك. البياض واحد، زيد وعمر اثنين، هناك حصتان للبياض. إذا أضيف البياض إلى زيد يقال زيد أبيض، إذا أضيف البياض إلى عمرو يقال عمرو أبيض. هل نبس منكم إلى هناك كلامهم صحيح؟ إيش قالوا؟ قالوا الفرد لا، الفرد أن يكون الصدق بنحو الاتحاد لا بنحو مجرد النسبة، مثل زيد إنسان عمرو إنسان. قلنا هم كلام لا بأس به. الآن تعالوا طبقوه على الوجود. قالوا الوجود لا فرد له، له حصص. قل لا ما يصير. تقولون شلون؟ نقول لهم ما يصير، ان تلاحظوا ان الحصة دائما تحتاج الى مبدأ، اذ لا يعقل مجرد الاضافة بين مفهوم في الذهن وما هي مباينة له. حتى اذا قلت زيد ابيض، زيد شيء له البياض، ما لم تلحظ في الخارج ان زيد مع البياض موجود، والبياض عرض في زيد، حال في زيد، وصف لزيد، ما تقول زيد ابيض. مع غض النظر عن البياض، البياض لا يكون زيدون أبياض، هذا لا معنى له. أنتم تقولون الوجود له حصص، يقول الوجود دائما الحصة تحت، دائما الحصة تلازم وجود الفرد، ماكو حصة بلا فرد.
قد يوجد فرد بلا حصة.
لا، ودائما الفرد مع الحصة. إذا لاحظنا الحمل الأولي مثلا زيد إنسان لا بأس بذلك، وأنك كلامك لا بأس به يعني في لحاظا وباعتبار من آخر، لكن الحصة دائما مع الفرد، هذا مهم. ماكو حصة بلا فرد. أنت لما تجي تقول الوجود له حصص، نقول شلون تقول الوجود لا فرد له ومع ذلك له حصة؟ وين حصصه؟ في الخارج، خب لا وجود له ولا فرد له. في الذهن، الذهن موطن الماهيات والمفاهيم وهي متباينة. زيد غير الوجود وعامر غير الوجود، فما معنى أن تقول زيد له الوجود؟ هذا المعنى. تطبيقياتي، وصلى الله على محمد وآله. ما قصدنا بأنهم لا يرون غير الله شيئا، نفي مطلق الشيء، بل تخصيص النفي بمرتبة من مراتب الوجود، لأن مقتضى كون الوجود ذا مراتب أن لكل مرتبة حكم من ناحية ثبوت الوجود للماهية وعدم ثبوت الوجود للماهية. فمرة تكون الماهية موجودة، مرة لا تكون موجودة. مثاله الإنسان، الإنسان وحده عالم بلا أشكال، فهو قوى متعددة، قوى غاضية، قوى نامية، قوى جاذبة، قوى عاظمة، مثلا حس مشترك، خيال، وهم، كذا. فلو تلاحظ الحين عالم الإدراك في الإنسان بس، مو كل القوى، بس قوة الإدراك. قوة الإدراك هذه عالم ولا عوالم؟ كل ما في الخارج تقريبا بالجملة، في الجملة يعني، مرتسم في الذهن. الإنسان كما يوجد في الخارج عالم مجردات، الإنسان عند عالم يتخيله أو يتصوره من المجردات، عالم شهادة، الإنسان عند عالم شهادة. زيد في الخارج واحد أو كثير؟ زين وين راحت معلوماته؟ أنت تقول عنده معلومات كثيرة، وتقول أن السماء في ذهن زيد غير الأرض، في غيرية حقيقية يعني، ولو بلحاظ الحمل الأول يعني، بس غيرية حقيقية في نوع. هاي الغيرية الحقيقية اللي أثبتها بالحمل الأول بين السماء والأرض، أين هذه الكثرة من قولك هذا زيد؟ زيد واحد، وإن كان كثير من ناحية قواه ومدركاته، لكنه واحد. متى تحكم عليه بأنه كثير؟ إذا لاحظت من جهة ثانية، من جهة ثانية يعني، من جهة إدراكات تقول هو كثير، من جهة إدراكات، أما من جهة وجوده هو واحد، لأن كل هالموجودات الكثيرة موجودة بوجود واحد. كذلك الوجود قد تلاحظه من هذه الجهة فتقول هو واحد، قد تلاحظه من جهة أخرى فتقول هو كثير، وقد تلاحظ أن الكثرة قائمة بالوجود الواحد فتقول الواحد عين الكثير والكثير عين الواحد. لكن متى تحكم بالوحدة بعد بين الذهن؟ إذا ارتفعت عن الاثنين بعد. أما ما دمت أنت في مقام الوحدة، شو تقول؟ تقول هذا واحد. إذا رحت إلى عالم الكثرة تقول هذا كثير. اللي في عالم الكثرة ما يدرك الوحدة، واللي في مقام الوحدة ما يدرك الكثرة، واللي في مقام التنزيه ما يدرك التشبيه، واللي في مقام التشبيه ما يدرك التنزيه. اللي يدرك الاثنين كان أخي موسى أعور عينه اليمنى، وأخي عيسى أعور عينه اليسرى، وأنا ذو العينين. اللي بس يطالع من جهة يغلب عليه حكم تلك الجهة. ويا شيخنا يعني في الواقع احنا لما نقول العرفاء يقولون لأنهم وصلوا إلى مرتبة معينة، وإلا لو تعدوا تلك المرتبة لتغيرت نظرتهم بعد. والمشاؤون يقولون لأنهم في هذه المرتبة ولو تجاوزوا لتغيرت نظرتهم.
الذات هي التي ليست مطلوبة لأحد المخلوقين.
لا لا بس ذات ذات لما مرتبط الأسماء كلها موجودة متحققة في الاسم الأعظم الظاهر في الإنسان الكامل. ثمرات الملموسة أولا ثمرة لا يشترط أن تكون ملموسة
عشان يعني فعلا إذا صاعد مع لو إذا أحس يعني بالثمرات شيء يرجع علي شخصيا.
أنا أقول لك اللمس إذا كان المقصود الظهور فلا يشترط في ثبوت الثمرة الظهور، وإنما يشترط إدراك العقل لتلك الثمرة. وثمرة وجود الحجة صلوات الله عليه ظاهرة للعقل أظهر من الشمس في رابعة النهار، باعتبار أن وجود العالم كله مربوط بالحجة صلوات الله عليه، إذ لو زالت الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذه ابتلاءات شيخنا ما تتنافى مع الحكمة التكوينية أو العلة الغائية حق وجود الحجة، والغاية المترتبة على غيبته. وجود الإمام عليه السلام نافع ومفيد للبشرية سواء ظهر أو لم يظهر، وهذه المنفعة تترتب حتى مع وجود هذه الحروب، لأن يعني هذه الحروب نشأت من تلقاء أنفسهم هم البشرية، وهم اللي سدوا على أنفسهم باب الانتفاع بوجود الحجة لنشر السلام مثلا في الأرض. إذا فاتت هذه المنفعة بسوء اختيارهم لم تفت المنفعة الكلية القائمة بوجوده صلوات الله عليه، وهو عبارة عن انتظام الوجود وبقاء العالم، إذ لو زال هو عليه السلام بعد خلاص انتقل العالم وصلنا في القيامة، لأن احنا عندنا أنه وجود الدنيا مرهون بوجود الخليفة، فإذا انتقل الخليفة من هذا العالم إلى ذلك العالم خلاص انتقلت حتى دار الخلافة إلى ذلك العالم. لكن هذا الكلام شيخنا لا يدركه الإنسان إلا بعد أن يثبت الإمامة أولا ويبين مقامها ثانيا. ما لم نبين مقامات الأئمة عليهم السلام ما ندرك أنه مثلا الإمام عليه السلام كيف يكون مفيد لنا وهو غائب. أبدا نعرف شنو ارتباطنا بالإمام، أنه إحنا مرتبطين بالإمام فقط في مقام التشريع ولا لا، حتى في مقام التكوين إحنا مربوطين بالإمام. فالذي غاب عنا هو التشريع الصادر عنه، أما هو بذاته فهو لا زال موجودا بيننا، لأن ارتباطنا به تكوينا غير متوقف على حضورنا في مجلسه الشريف صلى الله عليه وسلم.
وهذا الأمر في كل زمان فعلية هذا الارتباط أو انتظام التكويني بهذا الإمام الفعلي صحيح؟
نعم.
يعني مثلا في زمان الإمام حسن العسكري سلام الله عليه من قبله من الإمام هو الذي يكون.
نعم.
من قبل الرسول صلى الله عليه
وسلم. هذه الأولياء أولا الخضر عليه السلام من الأولياء، عيسى عليه السلام لم يمت، إلياس هم مرفوع، هؤلاء يكفون لحفظ الخليقة.
وهؤلاء مرتبة الأئمة سلام الله عليهم أليست هذه في طولها؟
نعم.
جيد. الأثر الذي يؤثره عيسى سلام الله عليه في زمانه أيضا أثر تكويني؟
نعم.
من قبيل ما
نأثره كأي مثلا؟ نعم. من قبيله في السن خلاف الدرجة.
نعم. بالنسبة للهداية التكوينية التي هي مقام الإمام الهداية التكوينية أيضا في كل زمان لا بد أن يكون إمام غير أئمة سلام الله عليهم ليحقق الهداية التكوينية؟
شنو غير الأئمة؟ لا ما يصير الإمام معصوم.
يعني الآن في زمان النبي عيسى سلام الله
هو كان إمام؟
هو كان إمام.
نعم. عيسى عليه السلام إمام، وان كان الإمام درجات بعد مو والإمام مو بس درجة واحدة.
يزن حتى النبي آدم كان إماما لكي يكون في زمانه إمام حق هداية تكوينية.
نعم. حتى النبوة تلازم الإمامة لكن بدرجة بسيطة خفيفة التي طلبها أو التي وعد الله عز وجل أو بشر الله إبراهيم بها الإمام العظمى، مو الإمامة بدرجة معينة.
إذا ما معنى كلام العلامة أنه إني جعل للناس إماما أعطيك مقام الهداية التكوينية،
زمن أنه
لم يكن عنده مقام الهداية التكوينية.
لا، الهداية التكوينية كانت عنده من حيث لا يشعر، لم تظهر فيه ولم يلتفت إليها، بخلاف الإمام. الإمام يلتفت إلى أنحاء التصرف في القلوب. أنت الحين لما تتكلم وياي وتكلم وياك، التأثير بيني وبينك ناشئ من الارتباط الروحي بيني وبينك. فإذا كانت منافرة يكون لكلامك تأثير عكسي. إذا صباحك الله خير، إذا ما كانت هناك ملائمة يكون لكلامك تأثير إيجابي. هذا الارتباط الموجود بيني وبينك في عالم الروح هو التأثير الحقيقي، لكن لكلامك إلا التأثير الصوري. هذا الارتباط هو الهداية التكوينية، أو هو الإضلال التكويني بعد، إذا كان الإنسان يبعث نحو الضلال مثلا. غاية الأمر أن أنا ما أدري بالمقام التكويني، لذلك لا يقال عني أني هادي، وإنما يقال عني أني مخبر متكلم ناطق الشيء. إذا التفت الإنسان إلى الهداية التكوينية يكون هادي. النبي أو الرسول، قل من النبي، الرسول إنما بعث ليهدي قومه بالهداية التشريعية. تأثير هدايته فيهم ناشئ من الارتباط بينه وبينهم على مستوى الروح والقلب. إن كانوا محبين له قبلوا منه، إن كانوا مبغضين له رفضوا منه. زين، هذا الارتباط بالحب أو البغض هداية تكوينية، لكن هو لم يلتفت إليه. يقول أنا بس مرسل لكم، أنا ما لي شغل أنكم تهتدون ما تهتدون. أمير المؤمنين عليه السلام موش وظيفة أنه يقول فقط للناس اتقوا الله، وظيفته أن يلتفت إلى أنك أنت قابل فيأخذك من هذه الدرجة إلى هذه الدرجة. فالإمام ملتفت، هذا مقوم الإمامة. وإلا كل واحد ينقل عن الله سبحانه وتعالى شيء ويؤثر هو هذا التكوين، إلا أنه لا يقال عنه أنه يملك مقام الهداية لأنه غير ملتفت، فيكون مقامه ملتفت إليه. وإلا في الواقع لو كانت المسائل على مجرد ثبوت المقامات ولو مع عدم الالتفات لكان إبليس عليه اللعنة ما ظهر لاسم الله الهادي، لأن الله عز وجل يقول في القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إضلال القرآن لقومين إنما هو من جهة تأثير إبليس عليهم وتحريف الكفرة في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيكون المضل لهم من هو إبليس. المضل هنا يعني أنه يخرج القوة فيهم إلى الفعل، يخرجهم من حد القوة إلى حد الفعل، هذا كمال لهم فيكون هاديا لهم. هو هادي بالهداية التكوينية لكن مو هادي بالهداية التشريعية. فرق يعني بين اعتبارات الجهات.